ذَلِكَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا لِإِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ الْآيَاتُ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا. الْآيَاتُ وَغَيْرُهَا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، لتعلموا أن هذا الكتاب يصلح للمبتدئ وللمتوسط وللعالم، تقرأه كل فئة من هذه الفئات، ويستفيدون منه الفائدة العظمى في باب تصحيح الاعتقاد. لذا فبدأ بالأصول، بأصل الأصول، وهو الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأعظم من أركان الإسلام، الذي لا يدخل أحد في الإسلام إلا به. وقد ذكر هنا في هذا الجواب على السؤال 17 دليل شهادة أن لا إله إلا الله في الآية من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه بأنه الإله المتفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. وشهدت ملائكته الكرام المعصومون المجبولون على فعل الطاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية بما شهد الله به لنفسه من أنه الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أورد المؤلف من الآيات التي بعدها هي بمعناها: وشهد مع الملائكة أولو العلم، أي العلماء في كل زمان ومكان، الذين هم ورثة الأنبياء، العلماء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما استمد من الكتاب والسنة من العلوم. هؤلاء العلماء شهدوا بما شهد الله به لنفسه وبما شهدت له به ملائكته الكرام من أن الله هو المنفرد بالعبادة وحده دون سواه، كما انفرد بالخلق والرزق والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض، وأنه ليس معه شريك وليس له ظهير، كما قال: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، أي المشركون، إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولكن الأمر كما قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الآية. نعم. تفضل.
السؤال 12: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها أن استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى، وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
والمعنى باختصار، معنى شهادة أن لا إله إلا الله باختصار لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فإنك إذا قلت بهذه الجملة أثبتت العبادة لله وحده دون سواه ونفيتها عما سواه. نعم.
السؤال الثالث عشر: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفر قارئها إلا باجتماعنا فيه؟ الجواب: شروط سبعة. الأول: العلم بمعنى ما نبيا وإثباتا. والثاني: استيقان القلب بها. الثالث: الامتياز لها ظاهرا وباطنا. الرابع: الرسول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس: الاخلاق فيها. الثالث: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع: المحبه لها ولاهلها والموالاه والمعاداه لاهلها.
خلاصه الجواب ان للا اله الا الله أركانا وشروطا عرفت بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، فأركانها اثنان: النفي والإثبات. وأذكر أني نظمتها في بيت واحد: لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. وأما شروطها فقد نظمها الشيخ حافظ رحمه الله في أبيات، وذكر أنها سبعة، ونظمها غيره وزاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الشروط موجودة ومدونة، والمهم حفظها، يعني ألزموا أنفسكم بحفظ الأركان والشروط والمعنى. فالمعنى: لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله. والأركان اثنان: النفي والإثبات. وشروط لا إله إلا الله التي يجب أن تتوفر فيها في قائلها لينتفع بها ثمانية شروط، احفظوها بالتفصيل مع معناها مع فهم معانيها المختصرة. نعم.
ما دليل استغراق العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم على ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذا شروع في التفصيل، في التفصيل بعد الإجمال. لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط لا إله إلا الله إجمالا، شرع في تفصيلها في هذا الجواب وأمثلتها. فلما كان العلم من أول شروطها، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أورد أدلته من الكتاب والسنة. أما من الكتاب ففي قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقيد نفع الشهادة بالعلم، يعلمون ما يقولون ويشهدون به وما ينطقون بألسنتهم به ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم. السؤال الثاني
والعشرون: ما دليل الصراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الصراط قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى الخبر أولئك هم الصالحون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يبقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: والذي ترى على هذا الحارث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة إلى يوم القيامة.
نعم، دليل من القرآن كما في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي كانوا على يقين بدون شك ولا تردد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقيت، لأبي هريرة، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا، وهذا محل الشاهد، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكلا الحديثين في الصحيح. نعم.
سؤال ثاني مشهور: ما دليل الصراط الانبياء من الكتاب والسنه؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم.
السؤال الثالث والعشرون: ما دليل صراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: فبشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
مثل
ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أمطار أمطار، فكان منها نسيج فقدت الماء فأنفذت الكلى والكثير، وكان منها أجاك وأمسك بالماء فأخذ الله به الناس فشربوا وسقوا وسعروا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي في عام لا تدرك ماء ولا تدرك كلى، فذلك مثل فهو في دين الله. ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به.
الآية من سورة الصف دليل على اشتراط القبول للا إله إلا الله علما وعملا ودعوة وجهادا. فالمؤمنون هم الذين قبلوا لا إله إلا الله بما دلت عليه من المعاني، علموا وعملوا وجاهدوا في سبيلها وقاتلوا وقتلوا. وأما الكفار فكما أخبر الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون، يتكبرون عن قول لا إله إلا الله، ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والحق من عند الله عز وجل، فآمن به المؤمنون وصدقوا بما جاء به مغتبطين فرحين مستبشرين فلهم رضا الله والجنة. واستكبر أولئك الأعداء عن قول لا إله إلا الله فكانوا من أهل الإجرام ومن أهل النار، هم حطب جهنم لها واردون. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى يوما على الصفا ونادى في قريش فعم وخط في الندى، خط أفرادا بالندى وعم عموما، وقال أرأيتم إذا أخبرتكم أن خيلا ستطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال الشقي أبو جهل تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله فيه سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كتب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في يدها حبل من مسد. فلا يمكن أن يرجى إسلامه أبدا بعد أن قال الله سيصلى نارا ذات لهب، لا يرجى إسلامه ولا إسلام امرأته. فقد قضى الله وحكم لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح، ومثله زوجته والعياذ بالله. وثبت أيضا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه أبو طالب شكى قومك منك وبما ومما أتيت به، فقال له إني أريد منهم كلمة واحدة. قالوا وما هي؟ سنعطيه عشرا. قال كلمة واحدة فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فاستنكفوا واستكبروا وأعرضوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الحق إخبارا عنهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا. والعادة أن الكبرى هم الذين يوصون الضعفاء والأتباع أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني أمر بويه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي الإنجيل ملة عيسى، إن هذا إلا اختلاق، يعني اختلقه محمد وافتراه وقاله من تلقاء نفسه وكذبوا. فقد أكذبهم الله وأكذبهم المؤمنون في كل عصر ومصر وزمان ومكان. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هذا استنكار منهم. كيف يخص محمد وهو يتيم وفقير لا مال له، يخص بالوحي ولم يكن لواحد من زعمائهم؟ هذا في مفاهيمهم مستحيل، وروجوا ذلك ولبسوا على أتباعه فضلوا وأضلوا. وأما المؤمنون فإنهم قبلوا لا إله إلا الله بما دلت عليه من المعنى الصحيح الذي هو النفي والإثبات. وأما هذا الحديث الجليل حديث أبي موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهو كما سمعتم مثل جليل فيؤخذ منه ومن سائر النصوص من القرآن والسنة التي جاء فيها ضرب الأمثال مشروعية ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله عز وجل ووعظ الناس وتذكيرهم. ويؤخذ منه العناية بالفهم الصحيح للمثل إذ لا يستفيد الإنسان من مجرد قراءة المثل بدون فهم لمعناه والهدف منه بقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفهم معناه تماما بكى وقال إني لست من العالمين يعني شعر بالنقص وبكى على نفسه أسفا. ومن هنا ينبغي العناية بضرب الأمثال وقراءة الأمثال في الكتاب والسنة فإن الله يضربها ليتحقق لأمة القرآن أهداف عظيمة وتتبين لهم علوم تفهم من طريق ضرب المثل. وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته استعمل الأمثال وضرب الأمثال ليتبين للناس المراد فيبرز المعقول في صورة المحسوس. واسمعوا إلى هذا المثل ومقتضاه الذي ذكره جراح الحديث فيما أذكر أن الناس ثلاثة أصناف بالنسبة لوحي الله المنزل وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قلوب الناس بالأرض ينزل عليها الغيث فالأرض ليست سواء من حيث الطيب وقبول الماء وانتفاع الخلق بها وعدم ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض منها أرض نقية تقبل الماء فتنبت العشب الكثير فينتفع الناس بذلك وهو مثال لقلوب أهل الإيمان العلماء العاملين بعلمهم والناشرين له والمتفقهين فيه والمفقهين به، علماء حفظوا العلم وشرحوه وبينوه كما فعل المفسرون لكتاب الله عز وجل من السلف الصالح، وكما فعل شراح الحديث حفاظ الحديث وشراح الحديث. هؤلاء تنطبق عليهم الصورة الأولى، وهي الأرض التي كانت طيبة نقية فقبلت الماء فأنبتت في العشب الكثير. هكذا العلماء العالمون العاملون الناشرون لعلمهم بوسائل النشر المختلفة، وأعظمها الكتب المطبوعة المتداولة من عصر التابعين إلى يوم القيامة. كلما جاء جيل وجد بغيته، إذا أراد أن يستفيد مما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى كتب العلماء وليقرأ في كتب العلماء ويتتلمذ عليها مع الأشياخ الذين لا بد منهم، لأنهم هم الذين يبينون مقاصد العلماء ومرادهم من مؤلفاتهم. هذه أفضل الطوائف من بني آدم، علماء عاملون معلمون ناشرون للعلم ووسائل العلم. والطائفة الثانية طائفة أرض شبهت بالأرض التي تمسك الماء فيرد الناس ويشتقوا من هذا الماء ويأخذوا حاجاتهم وينطلقوا. وأنتم ترون أن بعض الناس من عصر قديم من عصر العلماء الذين ضربوا الآفاق وسافروا في جمع الأحاديث وحفظها، فحفظوا من النصوص غير أنهم لم يستطيعوا شرح النصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها وتدوين ذلك، لم يستطيعوا ذلك، بل أتى إليهم من أخذ المتون منهم التي حفظوها ودونوها، فهم على جانب من الخير، ولكنهم ليسوا كالطائفة الأولى. الطائفة الأولى أشرف الطوائف وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى بما بذلوا من الجهود وشرحوا للناس ما أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالنقل وبالتقعيد للقواعد. والمهم أنهم بيّنوا أصول العلم ووسائل العلم كما هو منشور ومعلوم للناس. والطائفة التي أبعدت نفسها عن الله عز وجل هم الذين لم يقبلوا العلم بل أعرضوا عنه، أعرضوا عما جاء به المرسلون فلم يقبلوا عليه ولم يقبلوه ولم قادوا له، بل استغنوا عنه بجاهلياتهم في كل زمان ومكان. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض السبقة، إذا نزل عليها الماء لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء بل الماء الذي ينزل عليها وهو صالح للاستفادة منه يتغير من طبيعة أرضها، فلا انتفعت بالماء ولا انتفع أحد من ذلك الماء الذي عليها، وهؤلاء هم الأشقياء الذين لم يرفعوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا. أما الأولون فعلموا وعملوا وعلموا، فكان لهم الحظ الأوفر، وإن كانت الطائفة الأولى أشرف وأعظم أجرا والطائفة الثانية على جانب من الخير فهي لا تصنف مع الثالثة، والثالثة هم الأشقياء الذين أعرضوا فذمهم الله بسبب إعراضهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. تفضل.
سبحان الله ورسوله، ما دليل صراط الاخلاق من الكتاب والسنه؟ فالجواب قال الله تعالى: فلا لله الدين الخالق. وقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالقا في قلبه. قال صلى الله عليه وسلم:
ان الله تعالى حرم على النار، فقال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قد سبق معنا ان الاخلاص شرط في قبول العمل، وأن العمل لا يقبل من عامله قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا إلا إذا توفر فيه شرطان: الصواب والإخلاص. أما الصواب فهو أن يكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وأما الإخلاص فأن يعمل العامل العمل يقصد به وجه الله والدار الآخرة. نعم.
السؤال الخامس والعشرون: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: الكافرين حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للعربي الذي أنزل شرائع الإسلام إلى أخوان: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الصدق.
الصدق من شرائع الإسلام وفرائضه، وهو صدق مع الله عز وجل، وذلك يتجلى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، والإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا. وصدق مع النفس، وهو أن ينصح المكلف لنفسه فيلزمها بالطاعة ويزحزحها عن المعصية. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو موبقها بالمعاصي على اختلاف أنواعها. وصدق مع الخلق في التعامل، سواء فيما يتعلق بشؤون الدين أو الدنيا، يصدق مع الناس بالتعامل فلا يكون خائنا ولا غشاشا ولا يكون كاذبا ولا ملبسا، وإنما يكون صادقا وأمينا ووفيا، حتى مع الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق، سواء في الحروب أو في التعامل أو في الجوار، يجب الصدق فيه والوفاء. والمهم أن الصدق خلق المؤمنين، وقد أمر الله عز وجل به الناس جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يكونوا صادقين، صادقين مع الله في حسن التعامل، فصدقهم مع الله يعود نفعه عليه، وأن يكونوا صادقين مع أنفسهم فلا يقصرون في طاعة أو يقعون في معاصي، ويكونون صادقين مع الناس في معاملاتهم، فإن فعلوا ذلك فقد استكملوا مراتب الصدق وكتبهم الله مع الصادقين، وإن عجلوا عن ذلك عرضوا أنفسهم لعقوبات الله العاجلة والآجلة. وقد سلك من قل نصيبهم من العلم في الكذب مسلكا سيئا، وهو ما يسمى بالمزح بالكذب، وهو كذب صريح، كأن يخبر الإنسان عن خبر ليس واقعا، فإذا نوقش في ذلك ادعى بأنه يمزح، فهذا كذب لا يجوز بحال من الأحوال، والله أعلم. جوائز
كم جائزة؟
ها؟ كم؟
جائزة.
أين رجال الجوائز؟ السؤال الأول ذكرت بالأمس قبل الشروع في الدرس مسائل، من يذكر مسألة واحدة منها؟ لكن لا تنظروا للكتب، أنتم قيدتم أنت بدون نظر في الكتاب. في حد
في واحد من الصلاة
من الصلاة؟
نعم
قل لي يجب تعال تعال يا باطل تفضل. جرب جرب فهمت السؤال؟ فهمت السؤال؟ لا تجرب من السؤال. ما هو السؤال؟
يقول ما معنى العبادة بدس البارد بدس أمس بداية السؤال.
لا 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 أمس بدي لك سؤال.
لا لا فيه هنا لا لا
ها؟ هو بدي له سؤال
ماذا أخذ بدي أمس
أخذ
لا ما أخذ
ما أخذ فضل ارفع صوتك قوم انا ما اسمع لواحد قريب
مسائل. المساله الاولى ان من احب شيئا
تسمعون كلكم يا جماعه
نعم
ان من احب شيئا احب البحث فيه وعن معرفه مزاياه ذلك من المؤمنين
بعد الميكروفون عندك
المؤمنين يحبون الترفيه ويحبون فيه وفي مزاياه وفي يعني صالحه طيبه فيزداد حبهم بذلك ويرفضون الشرك بالله والا عرفوا ما فيه من الشر و يعني ما فيه من العقبه غير جميله ازدادوا بعدا عنه وبغضا له هذا يعني يجمل ما فهمت من
خلاصة
يعني خلاصة أن الإنسان إذا عرف يعني خصائص الشيء الحميدة ازداد حبا له كحب المؤمنين للتوحيد وإذا عرف يعني
صفات التوحيد
أو صفات الشيء الذي أفضه الله ازداد بعدا عنه وبغضا له
حقيقة ما بستر يعني هذا من الفوائد. طيب زيد واحدة ثانية حتى تحقق الجائزة. مسألة ثانية من الأمثلة التي ضربناها هذا للتوحيد. من أحب التوحيد من أحب التوحيد سعى في تعلم نعوته وصفاته. ثانيا
البدع مثل البدع من عرف حال البدع
هذا ضد شيء سببه. طيب من يساعده بالثاني تفضل.
أحب السنة
من أحب السنة سعى في تعلمها دراية ورواية. ما شاء الله. إذا شركاء في الجائزة ها تفضل شركة في الجائزة خلاص
السؤال باقي والله يكفي يكفي باقي جائزة أحسن الله إليكم. يقول السائل من ترك شيئا من دين الله ولو كان سنة استكبارا هل يكفر بذلك كفرا أكبر وما الضابط في التكفير بمثل هذه المسائل أو في مثل هذه المسائل؟
ترك السنن الأحكام الشرعية خمسة معروفة. الأحكام الشرعية تكليفية خمسة أحكام الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فالسنة ضابط السنة التي هي مقابل الواجب ما ترتب على فعلها الثواب ولم يترتب على تركها عقاب. أما ما كان من السنة ما كان من السنة وهو من الواجبات فحكم حكم الواجب الوارد في القرآن العزيز. وأما ترك السنة ترك السنة بدون يعني تعرض لها، لا لإهانتها ولا للجهادة فيها، لا حرج على من ترك سنة، إلا أنه يفوته الفضل في عملها، في عمل السنة. أما قضية الاستكبار أو الاستهانة بالسنة فهذا لا شك، كل من استهان واستكبر عن شيء أوحاه الله عز وجل من كتاب أو سنة فإنه يكفر بذلك، وهذا لا يصدر من المسلمين إلا من المستهترين الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يقدرون الشرع حق قدره. لا يحصل هذا من مسلم عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستكبر، لكن قد يمنع من العمل ولا يقال إنه استكبر، قد يؤمر بالسنة ليعمل بها فلم يعمل، فلا يجوز لأحد أن يقول إنه تركها استكبارا. فأمر التكفير أمر ليس بالشيء الهين حتى يقدم عليه الإنسان بأسرع وقت، فلا بد من التمهل والنظر في الأدلة وسؤال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلا من الجزائر يقول: نشهد الله أننا نحبك فيه، والسؤال: ما هو الصحيح في عدد ركعات نافلة الظهر القبلية والبعدية؟ وهل إذا كنت أصلي النافلة ثم قطعتها لإقامة الصلاة هل تجزئ النافلة المقطوعة أم أعيدها؟
أحبه الله كما أحبنا فيه، والسنن القبلية والبعدية جاء إثباتها في الحديث أنها 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، كما ثبت حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، ومن فاته الراتبة القبلية بحيث أقيمت الصلاة قبل أن يصليها، فإذا صلى الراتبة البعدية بعد الظهر مثلا، إذا صلاها فله أن يصلي الراتبة القبلية قضاء، ويحوز الأجر بحول الله وقوته، والله أعلم.
سأل الله إليكم سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن شروط لا إله إلا الله لا تعتبر شروطا في الحقيقة، بل إنها لا ترقى بأن تكون شروطا ولا دليلا صريحا على اختلاطها؟
هذا عليه أئمة العلم شروطها التي استنبطت من الكتاب والسنة وقررها العلماء في كتبهم، وعليها الأدلة من الكتاب والسنة، هو الذي ينبغي الأخذ به والقول به، ومن قال به فلا يقال إنه قال بلا علم. فعلى السائل أو القائل هذا أن يرجع للنصوص التي أوردها العلماء في هذا الموضوع.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبس خاتم الزواج؟
خاتم
الزواج
للمسلم أن يلبس الخاتم من فضة، سواء يريد أن يتزوج أو لا يريد أن يتزوج، ولكن لا يلبس خاتما من الذهب أبدا. ثم الخاتم المتداول بين الخاطب والمخطوبة هذا من البدع المحدثة، أن يكون يلبس خاتما يشاكل الخاتم الذي تلبسه مخطوبته من الذهب، هذا لا يجوز من ناحيتين، من ناحية لبس الرجل للذهب، ومن ناحية ما أحدث من أنه لا بد من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب ابتلي بالانضمام لحزب من الأحزاب المعاصرة وهو الآن يريد القرار، فما توجيهكم له وكيف يصنع؟
الحمد لله، ما دام هو على قيد الحياة وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع عن التحزب المذموم والانتماء إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب خالف منهج السلف، عليه أن يحمد الله الذي ألهمه رشده ويترك ما كان عليه قبل ذلك، وعليه أن يجالس أهل العلم بالكتاب والسنة ويستفيد من علمهم ويقتني كتبهم ويسمع أشرطتهم ويبتعد عن الأولين ويفاصلهم، فهذا إن شاء الله طريق سلامة ونجاة بحول الله.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا تزوج غيرها أبدا؟
خير لها ألا تشترط هذا الشرط، فكما هي تحتاج سنة الله في خلقه الزواج، والله قد أباح للرجل بشروط أن يتزوج أكثر من واحدة، فخير لها أن تضرب صفحا عن هذا الشرط. لكن إذا اشترط هل يجب الوفاء به؟ إذا اشترطت وقبل الرجل في صلب العقد هل يجب الوفاء به أو لا يجب؟ فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يوفي، فإن كان لا بد له أن يتزوج لأمر لا بد له منه فيخيرها بعد ذلك، إن أرادت البقاء معه وهو متزوج بثانية فذا، وإن كرهت فله أن يسرحها ويتزوج من شاء غيره، وهذا من النادر، هذا نادر في العالم الإسلامي.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: نحن مجموعة من الأخوة نجلس كل يوم أحد بعد صلاة الظهر في المسجد، نسمع ما حفظنا من المتون ونقرأ شروح العلماء الربانيين والآن توقفنا لأن البعض يرى أن الأولى تعلم اللغة العربية حيث هي مفتاح للفهم، ما توجيهكم لنا علما أن بعضنا لا يفهم اللغة العربية فنترجم له ذلك أثابكم الله؟
الحقيقة من قال إن تعلم اللغة العربية بالنسبة للأعجمي أمر مهم هذا الكلام صحيح، لأنه لا يمكن أن يفهم معاني القرآن أو السنة أو النطق بالسنة النبوية إلا إذا تعلم اللغة العربية، لأنها لغة دين الإسلام فلا بد منها، وهي تعتبر فرض عين على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليعرف دينه الواجب عليه والمفروض عليه. فنعم، تعلموا اللغة العربية واجلسوا واتخذوا معلما لكم وخططوا التخطيط السليم في الوقت، تارة اللغة العربية وتارة حفظ المتون وتارة حفظ القرآن، وهكذا كطلاب العلم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما هو ضابط القبول لكلمة لا إله إلا الله؟ هل هو بالقلب أم بالجوارح أم بهما جميعا؟
بالقلب واللسان والجوارح.
وما حكم الذي يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من العمل ولكنه لم يعمل؟
ما قبل، الذي يقبل ما دلت عليه ولم يعمل بمقتضاه ما عمل ولا آمن بها.
سلام الله إليكم. يقول السائل: هل من لم يعرف الشروط وفرط في بعضها دون علم بها يكفر بذلك؟
لا لا نقول يكفر بذلك، ولكن يقول عليه أن يتعلم حتى يحقق معنى لا إله إلا الله. فإذا قال العبد لا معبود حق إلا الله فقد عرف نصيبا وافرا من معنى هذه الكلمة.
سائل من ليبيا يقول: أعمل في مكتب لخدمات العمرة، فهل يجوز لنا تعليق إعلانات عن بدء موسم العمرة أم هذا داخل في إنشاد الضالة؟
فين
ملك الظهر أنه يقصد المسجد أو
أشيء.
يقول: أعمل في مكتب لخدمات العمرة، فهل يجوز لنا تعليق إعلانات عن بدء موسم العمرة أم هذا داخل في إنشاد الضالة؟
طبعا
يقصد المسجد الضالة،
هذا ليس من باب البيع والشراء، بس من أراد أن يذهب للعمرة فليراجعهم، لا حرج عليه، لا حرج إذا علق إعلان من أراد أن يعتمر فليراجعنا في وقت كذا وكذا، لا حرج عليه.
لأن هذه المكاتب تجارية شيخ، المكاتب هذه تجارية.
أما إذا كان القضية قضية بيع وشراء وتأجير فلا.
جزاك الله خير.
يصلح للمبتدئ وللمتوسط وللعالم، يقرأه تقرأه كل فئة من هذه الفئات ويستفيدون منه الفائدة العظمى في باب تصحيح الاعتقاد. لذا فبدأ بالأصول، لأصل الأصول وهو الكلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأعظم من أركان الإسلام الذي لا يدخل أحد في الإسلام إلا به. وقد ذكر هنا في هذا الجواب على السؤال 17 دليل شهادة أن لا إله إلا الله في الآية من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه بأنه الإله المتفرد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. وشهدت ملائكته الكرام المعصومون المجبولون على فعل الطاعة ولا سبيل لهم إلى المعصية بما شهد الله به لنفسه من أنه الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، و وأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أورد المؤلف من الآيات التي بعدها هي بمعناها، وشهد مع الملائكة أولو العلم أي العلماء في كل زمان ومكان الذين هم ورثة الأنبياء العلماء بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما استمد من الكتاب والسنة من العلوم هؤلاء العلماء شهدوا بما شهد الله به لنفسه وبما شهدت له به ملائكته الكرام من أن الله هو المنفرد بالعبادة وحده دون سواه، كما انفرد بالخلق والرزق والتصرف المطلق في عالم السماء وعالم الأرض، وأنه ليس معه شريك وليس له ظهير، كما قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون أي المشركون، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ولكن الأمر كما قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. نعم. تفضل.
السؤال الثاني عشر، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب، معناها في استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
والمعنى باختصار، معنى شهادة أن لا إله إلا الله باختصار لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فإنك إذا قلت بهذه الجملة أثبتت العبادة لله وحده دون سواه ونفيتها عما سواه. نعم.
السؤال التاسع عشر، ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفر قائلها إلا باجتماعنا فيه؟ الجواب، شروطها سبعة. الأول، العلم بمعنى ما نبيا وإثباتا. والثاني، انتقال القلب بها. الثالث، الامتياز لها ظاهرا وباطنا. الرابع، الفضل لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس، الاخلاق فيها. الثالث، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع، المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأهلها.
خلاصة الجواب أن للا إله إلا الله أركانا وشروطا عرفت بالتتبع والاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، فأركانها اثنان: النفي والإثبات. وأذكر أني نظمتها في بيت واحد لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. لكلمة الإخلاص ركنان هما النفي والإثبات فاحفظهما. وأما شروطها فقد نظمها الشيخ حافظ رحمه الله في أبيات وذكر أنها سبعة، ونظمها غيره وزاد شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وهذه الشروط موجودة ومدونة، والمهم حفظها، يعني ألزموا أنفسكم بحفظ الأركان والشروط. والمعنى، فالمعنى لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، والأركان اثنان النفي والإثبات، وشروط لا إله إلا الله التي يجب أن تتوفر فيها في قائلها لينتفع بها، ثمانية شروط احفظوها بالتفصيل مع معناها مع فهم معانيها المختصرة. نعم.
ما لا يستغاض العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم على ما رتقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أما تروا يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
هذا شروع في التفصيل، في التفصيل بعد الإجمال. لما ذكر المؤلف رحمه الله شروط لا إله إلا الله إجمالا، شرع في تفصيلها في هذا الجواب وأمثلتها. فلما كان العلم من أول شروطها، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، أورد أدلته من الكتاب والسنة. أما من الكتاب ففي قول الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقيد نفع الشهادة بالعلم، يعلمون ما يقولون ويشهدون به وما ينطقون بألسنتهم به. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
السؤال الثاني والعشرون ما دليل اقتراض اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى الكفر أولئك هم الصالحون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يبقى الله فيهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة والذي ترى على هذا الحارث يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة إلى يوم القيامة.
نعم، دليل من القرآن كما في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي كانوا على يقين بدون شك ولا تردد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في إيمانهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لقيت، لأبي هريرة، من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا، وهذا محل الشاهد، مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وكلا الحديثين في الصحيح. نعم.
سؤال ثاني مشهور ما دليل اشتراط الانبياء من الكتاب والسنه؟ الجواب قال الله تعالى ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم.
السؤال الثالث والعشرون ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها فالذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
مثل
ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أمطار أقوى فكان منها نسيج فقد ما أنفذت الكلى والبرد والكثير وكان منها أجاك وأمسك بالماء فلقى الله به الناس فشربوا وسقوا وسعروا وأصاب منها صاعقة أخرى إنما هي في عام لا تدرك ماء ولا تدرك سبا فذلك مثل فهو في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به.
الآية من سورة الصف دليل على اشتراط القبول للا إله إلا الله علما وعملا ودعوة وجهادا. فالمؤمنون هم الذين قبلوا لا إله إلا الله بما دلت عليه من المعاني، علموا وعملوا وجاهدوا في سبيلها وقاتلوا وقتلوا. وأما الكفار فكما أخبر الله عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أي قولوا لا إله إلا الله يستكبرون يتكبرون عن قول لا إله إلا الله ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالهدى والحق من عند الله عز وجل. فآمن به المؤمنون وصدقوا بما جاء به مقتبطين فرحين مستبشرين فلهم رضا الله والجنة. واستكبر أولئك الأعداء عن قول لا إله إلا الله فكانوا من أهل الإجرام ومن أهل النار، هم حصب جهنم لها واردون. وقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى يوما على الصفا ونادى في قريش فعم وخف في الندى، خف أفرادا بالندى وعم عموما، وقال أرأيتم إذا أخبرتكم أن خيلا ستطلع عليكم من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا. قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال الشقي أبو جهل تبا لك ألهذا دعوتنا؟ فأنزل الله فيه سورة كاملة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كتب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلا يمكن أن يرجى إسلامه أبدا بعد أن قال الله سيصلى نارا ذات لهب، لا يرجى إسلامه ولا إسلام امرأته، فقد قضى الله وحكم لأنه ليس أهلا للخير ولا محلا للصلاح، ومثله زوجته والعياذ بالله. وثبت أيضا في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه أبو طالب شكى قومك منك وبما ومما أتيت به فقال له إني أريد منهم كلمة واحدة. قالوا وما هي؟ سنعطيه عشرا. قال كلمة واحدة فقط، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم. فاستنكفوا واستكبروا وأعرضوا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله الحق إخبارا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا. والعادة أن الكبرى هم الذين يوصون الضعفاء والأتباع أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني أمر بويه، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أي الإنجيل ملة عيسى، إن هذا إلا اختلاق، يعني اختلقه محمد وافتراه وقاله من تلقاء نفسه وكذبوا. فقد أكذبهم الله وأكذبهم المؤمنون في كل عصر ومصر وزمان ومكان. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ هذا استنكار منهم. كيف يخص محمد وهو يتيم وفقير لا مال له، يخص بالوحي ولم يكن لواحد من زعمائهم؟ هذا في مفاهيمهم مستحيل، وروجوا ذلك ولبسوا على أتباعهم فضلوا وأضلوا. وأما المؤمنون فإنهم قبلوا لا إله إلا الله بما دلت عليه من المعنى الصحيح الذي هو النفي والإثبات. وأما هذا الحديث الجليل، حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. ثم قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وهو كما سمعتم مثل جليل، فيؤخذ منه ومن سائر النصوص من القرآن والسنة التي جاء فيها ضرب الأمثال مشروعية ضرب الأمثال في الدعوة إلى الله عز وجل ووعظ الناس وتذكيرهم. ويؤخذ منه العناية بالفهم الصحيح للمثل، إذ لا يستفيد الإنسان من مجرد قراءة المثل بدون فهم لمعناه والهدف منه، بقول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف إذا قرأ المثل ولم يفهم معناه تماما بكى وقال: إني لست من العالمين، يعني شعر بالنقص وبكى على نفسه أسفا. ومن هنا ينبغي العناية بضرب الأمثال وقراءة الأمثال في الكتاب والسنة، فإن الله يضربها يتحقق لأمة القرآن أهداف عظيمة وتتبين لهم علوم تفهم من طريق ضرب المثل. وهكذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته استعمل الأمثال وضرب الأمثال ليتبين للناس المراد، فيبرز المعقول في صورة المحسوس. واسمعوا إلى هذا المثل ومقتضاه الذي ذكره جراح الحديث فيما أذكر، أن الناس ثلاثة أصناف بالنسبة لوحي الله المنزل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قلوب الناس بالأرض ينزل عليها الغيث، فالأرض ليست سواء من حيث الطيب وقبول الماء وانتفاع الخلق بها وعدم ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض منها أرض نقية تقبل الماء فتنبت العشب الكثير فينتفع الناس بذلك، وهو مثال لقلوب أهل الإيمان العلماء العاملين بعلمهم والناشرين له والمتفقهين فيه والمفقهين به، علماء حفظوا العلم وشرحوه وبينوه كما فعل المفسرون لكتاب الله عز وجل من السلف الصالح، وكما فعل شراح الحديث حفاظ الحديث وشراح الحديث. هؤلاء تنطبق عليهم الصورة الأولى، وهي الأرض التي كانت طيبة نقية فقبلت الماء فأنبتت في العشب الكثير. هكذا العلماء العالمون العاملون الناشرون لعلمهم بوسائل النشر المختلفة، وأعظمها الكتب المطبوعة المتداولة من عصر التابعين إلى يوم القيامة، كلما جاء جيل وجد بغيته إذا أراد أن يستفيد مما أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى كتب العلماء وليقرأ في كتب العلماء ويتتلمذ عليها مع الأشياخ الذين لا بد منهم، لأنهم هم الذين يبينون مقاصد العلماء ومرادهم من مؤلفاتهم. هذه أفضل الطوائف من بني آدم، علماء عاملون معلمون ناشرون للعلم ووسائل العلم. والطائفة الثانية طائفة أرض شبهت بالأرض التي تمسك الماء فيرد الناس ويشتقوا من هذا الماء ويأخذوا حاجاتهم وينطلقوا. وأنتم ترون أن بعض الناس من عصر قديم من عصر العلماء الذين ضربوا الآفاق وتافروا في جمع الأحاديث وحفظها، فحفظوا من النصوص غير أنهم لم يستطيعوا شرح النصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها وتدوين ذلك لم يستطيعوا ذلك، بل أتى إليهم من أخذ المتون منهم التي حفظوها ودونوها، فهم على جانب من الخير، ولكنهم ليسوا كالطائفة الأولى. الطائفة الأولى أشرف الطوائف وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى بما بذلوا من الجهود وشرحوا للناس ما أوحاه الله إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالنقل وبالتفعيل للقواعد. والمهم أنهم بيّنوا أصول العلم ووسائل العلم كما هو منشور ومعلوم للناس. والطائفة التي أبعدت نفسها عن الله عز وجل هم الذين لم يقبلوا العلم بل أعرضوا عنه، أعرضوا عما جاء به المرسلون، فلم يقبلوا عليه ولم يقبلوه ولم قادوا له، بل استغنوا عنه بجاهلياتهم في كل زمان ومكان. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالأرض السبقة، إذا نزل عليها الماء لا تنبت كلأً ولا تمسك ماء، بل الماء الذي ينزل عليها وهو صالح للاستفادة منه يتغير من طبيعة أرضها، فلا انتفعت بالماء ولا انتفع أحد من ذلك الماء الذي عليها، وهؤلاء هم الأشقياء الذين لم يرفعوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام رأسا. أما الأولون فعلموا وعملوا وعلموا، فكان لهم الحظ الأوفر، وإن كانت الطائفة الأولى أشرف وأعظم أجرا والطائفة الثانية على جانب من الخير، فهي لا تصنف مع الثالثة. والثالثة هم الأشقياء الذين أعرضوا، فذمهم الله بسبب إعراضهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات. تفضل.
سبحان الله والرسول ما دليل صراط الاحتراق من الكتاب والسنه. فالجواب قال الله تعالى: فلا لله الدين الخالق. وقال تعالى: فاعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسال الناس بشفاعه من قال لا اله الا الله خالقا في قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار
فقال:
لا إله إلا الله
يبتغي
بذلك وجه الله.
قد سبق معنا أن الإخلاص شرط في قبول العمل، وأن العمل لا يقبل من عامله قولا أو فعلا ظاهرا أو باطنا إلا إذا توفر فيه شرطان: الصواب والإخلاص. أما الصواب فهو أن يكون على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء به، وأما الإخلاص فأن يعمل العامل العمل يقصد به وجه الله والدار الآخرة. نعم.
السؤال الخامس والعشرون: ما دليل الصدق من الكتاب والسنه؟ الجواب: قال الله تعالى: الم يعلم الناس ان يقولوا امنا ولا الذين ضربوا بارع من الكاذبين الى اخر الايات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرمه الله على النار. وقال للاعرابي الذي علمه شرائع الاسلام الى اخر: والله لا ازيد عليها ولا انقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفلح الصدق. من شرائع الإسلام وفرائضه، وهو صدق مع الله عز وجل، وذلك يتجلى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وتحليل ما أحل وتحريم ما حرم، والإيمان بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا ظاهرا وباطنا. وصدق مع النفس، وهو أن ينصح المكلف لنفسه فيلزمها بالطاعة ويزحزحها عن المعصية. وفي الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. معتقها بفعل طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو موبقها بالمعاصي على اختلاف أنواعها. وصدق مع الخلق في التعامل، سواء فيما يتعلق بشؤون الدين أو الدنيا، يصدق مع الناس بالتعامل فلا يكون خائنا ولا غشاشا ولا يكون كاذبا ولا ملبسا، وإنما يكون صادقا وأمينا ووفيا، حتى مع الكفار الذين بينهم وبين المسلمين عهود ومواثيق، سواء في الحروب أو في التعامل أو في الجوار، يجب الصدق فيه والوفاء. والمهم أن الصدق خلق المؤمنين، وقد أمر الله عز وجل به الناس جميعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خصوصا أن يكونوا صادقين، صادقين مع الله في حسن التعامل، فصدقهم مع الله يعود نفعه عليه، وأن يكونوا صادقين مع أنفسهم فلا يقصرون في طاعة أو يقعون في معاصي، ويكونون صادقين مع الناس في معاملاتهم، فإن فعلوا ذلك فقد استكملوا مراتب الصدق وكتبهم الله مع الصادقين، وإن عجلوا عن ذلك عرضوا أنفسهم لعقوبات الله العاجلة والآجلة. وقد سلك من قل نصيبهم من العلم في الكذب مسلكا سيئا، وهو ما يسمى بالمزح بالكذب، وهو كذب صريح ك كأن يخبر الإنسان عن خبر ليس واقعا، فإذا نوقش في ذلك ادعى بأنه يمزح، فهذا كذب لا يجوز بحال من الأحوال، والله أعلم. جوائز
كم جائزة؟
ها؟ كم؟
جائزة.
أين رجال الجوائز؟ السؤال الأول ذكرت بالأمس قبل الشروع في الدرس مسائل، من يذكر مسألة واحدة منها؟ لكن لا تنظروا للكتب، أنتم قيدتم أنفسكم بدون نظر في الكتاب. في حدنا
في واحد من السؤال
من السؤال؟
نعم
قل لي يجي.
تعال
تعال يا باطل تطلع. قرب قرب فهمت السؤال فهمت السؤال لا تقرب من السؤال. ما هو السؤال؟
ما معنى العبادة بدس البارد بدس أمس بدأت بالسؤال؟
لا لا أنت أمس بديم لك سؤال.
لا لا فيه هنا هذا لا
ها؟ هو بديم له سؤال
ماذا أخذت جيد أمس؟
أخذ
لا ما أخذ
ما أخذ؟ فضل
أخذت
يا شيخ إفعى قوم أنا ما أسمع لواحد قريب
مسائل. المسألة الأولى أن من أحب شيئا
تسمعون كلكم يا جماعة
نعم
أن من أحب شيئا أحب البحث فيه ومعرفة المزايا ذلك أن المؤمنين تكون الترفيه
داعد الميكروفون عندك
المؤمنين تكون الترفيه فيكون في مزايا وفي يعني صالح طيبة فيزداد حبهم بذلك ويرفضون الشرك بالله، وإذا عرفوا ما فيه من الشر ويعني ما فيه من العاقبة غير الجميلة ازدادوا بعدا عنه وبغضا له. هذا يعني مجمل ما فهمت من المسائل.
خلاصة
يعني خلاصة أن الإنسان إذا عرف يعني حقائق الشيء الحميدة ازداد حبا له كحب المؤمنين للتوحيد، وإذا عرف يعني
صفات التوحيد
أو صفات الشيء الذي أفضله الله ازداد بعدا عنه وبغضا له.
حقيقة ما بستر يعني هذا من الفوائد. طيب زيد واحدة ثانية حتى تتحقق الجائزة. المسألة الثانية من الأمثلة التي ضربناها هذا للتوحيد، من أحب التوحيد من أحب التوحيد سعى في تعلم نعوته وصفاته. ثانيا
البدع مثل البدع من عرف حال البدع وعرف
هذا ضد الله شيء سببه. طيب من يساعده بالثاني؟ تفضل
حفظ السنة
من أحب السنة سعى في تعلمها دراية ورواية. ما شاء الله. إذا شركاء في الجائزة. شركاء في الجائزة.
السلام عليكم. يقول السائل: من ترك شيئا من دين الله ولو كان سنة استكبارا هل يكفر بذلك كفرا أكبر؟ وما الضابط في التكفير بمثل هذه المسائل أو في مثل هذه المسائل؟
ترك السنن الأحكام الشرعية خمسة معروفة: الأحكام الشرعية تكليفية خمسة أحكام: الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فالسنة ضابط السنة التي هي مقابل الواجب ما ترتب على فعلها الثواب ولم يترتب على تركها عقاب. أما ما كان من السنة وهو من الواجبات فحكمه حكم الواجب الوارد في القرآن العزيز. وأما ترك السنة بدون يعني تعرض لها لا لإهانتها ولا للجهادة فيها لا حرج على من ترك سنة، إلا أنه يفوته الفضل في عملها في عمل السنة. أما قضية الاستكبار أو الاستهانة بالسنة فهذا لا شك، كل من استهان واستكبر عن شيء أوحاه الله عز وجل من كتاب أو سنة فإنه يكفر بذلك، وهذا لا يصدر من المسلمين إلا من المستهترين الذين لا يقدرون الله حق قدره ولا يقدرون الشرع حق قدره. لا يحصل هذا من مسلم عرف ربه وعرف نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستكبر، لكن قد يمنع من العمل ولا يقال إنه استكبر. قد يؤمر بالسنة ليعمل بها فلم يعمل، فلا يجوز لأحد أن يقول إنه تركها استكبارا. فأمر التكفير أمر ليس بالشيء الهين حتى يقدم عليه الإنسان بأسرع وقت، فلا بد من التمهل والنظر في الأدلة وسؤال العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلا من الجزائر يقول: نشهد الله أننا نحبك فيه، والسؤال: ما هو الصحيح في عدد ركعات نافلة الظهر القبلية والبعدية؟ وهل إذا كنت أصلي النافلة ثم قطعتها لإقامة الصلاة هل تجزئ النافلة المقطوعة أم أعيدها؟
أحبه الله كما أحبنا فيه، والسنن القبلية والبعدية جاء إثباتها في الحديث أنها 12 ركعة: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، كما ثبت حديث أم سلمة وحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، ومن فاته الراتبة القبلية بحيث أقيمت الصلاة قبل أن يصليها فإذا صلى الراتبة البعدية بعد الظهر مثلا إذا صلاها ف فله أن يصلي الراتب القبلي قضاء ويحوز الأجر بحول الله قوته، والله أعلم.
سأل الله إليكم سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن شروط لا إله إلا الله لا تعتبر شروطا في الحقيقة، بل إنها لا ترقى بأن تكون شروطا ولا دليلا صريحا على اختلاطها؟
هذا عليه أئمة العلم شروطها التي استنبطت من الكتاب والسنة وقررها العلماء في كتبهم وعليها الأدلة من الكتاب والسنة، هو الذي ينبغي الأخذ به والقول به، ومن قال به فلا يقال إنه قال بلا علم. فعلى السائل أو القائل هذا أن يرجع النصوص التي أوردها العلماء في هذا الموضوع.
سن الله عليكم سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للمسلم أن يلبس خاتم الزواج؟
خاتم
الزواج
للمسلم أن يلبس الخاتم من فضة، سواء يريد أن يتزوج أو لا يريد أن يتزوج، ولكن لا يلبس خاتما من الذهب أبدا. ثم الخاتم المتداول بين الخاطب والمخطوبة هذا من البدع المحدثة، أن يكون يلبس خاتما يشاكل الخاتم الذي تلبسه مخطوبته من الذهب، هذا لا يجوز من ناحيتين: من ناحية لبس الرجل للذهب، ومن ناحية ما أحدث من أنه لا بد من ذلك. نعم.
سن الله عليكم يقول السائل: شاب ابتلي بالانضمام لحزب من الأحزاب المعاصرة وهو الآن يريد القرار، فما توجيهكم له وكيف يصنع؟
الحمد لله، ما دام هو على قيد الحياة وأراد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع عن التحزب المذموم والانتماء إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب خالف منهج السلف، عليه أن يحمد الله الذي ألهمه رشده ويترك ما كان عليه قبل ذلك، وعليه أن يجالس أهل العلم بالكتاب والسنة ويستفيد من علمهم ويقتني كتبهم ويسمع أشرطتهم ويبتعد عن الأولين ويفاصلهم، فهذا إن شاء الله طريق سلامة ونجاة بحول الله.
أحسن الله إليكم سائل من المغرب يقول: هل يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا تزوج غيرها أبدا؟
خير لها ألا تشترط هذا الشرط، فكما هي تحتاج سنة الله في خلقه الزواج، والله قد أباح للرجل بشروط أن يتزوج أكثر من واحدة، فخير لها أن تضرب صفحا عن هذا الشرط. لكن إذا اشترط هل يجب الوفاء به؟ إذا اشترطت وقبل الرجل في صلب العقد هل يجب الوفاء به أو لا يجب؟ فالذي يظهر أنه يجب عليه أن يوفي، فإن كان لا بد له أن يتزوج لأمر لا بد له منه فيخيرها بعد ذلك، إن أرادت البقاء معه وهو متزوج بثانية فذا، وإن كرهت فله أن يسرحها ويتزوج من شاء غيره، وهذا من النادر، هذا نادر في العالم الإسلامي.
أحسن الله إليكم سائل من فرنسا يقول: نحن مجموعة من الأخوة نجلس كل يوم أحد بعد صلاة الظهر في المسجد، نسمع ما حفظنا من المتون ونقرأ شروح العلماء الربانيين الآن العلماء الربانيين. والآن توقفنا لأن البعض يرى أن الأولى تعلم اللغة العربية حيث هي مفتاح للفهم. ما توجيهكم لنا علما أن بعضنا لا يفهم اللغة العربية فنترجم له ذلك أثابكم الله؟
الحقيقة من قال إن تعلم اللغة العربية بالنسبة للأعجمي أمر مهم هذا الكلام صحيح، لأنه لا يمكن أن يفهم معاني القرآن أو السنة أو النطق بالسنة النبوية إلا إذا تعلم اللغة العربية، لأنها لغة دين الإسلام فلا بد منها، وهي تعتبر فرض عين على كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ليعرف دينه الواجب عليه والمفروض عليه. فنعم، تعلموا اللغة العربية واجلسوا واتخذوا معلما لكم وخططوا التخطيط السليم في الوقت، تارة اللغة العربية وتارة حفظ المتون وتارة حفظ القرآن، وهكذا كطلاب العلم.
سلام الله عليكم. يقول السائل: ما هو ضابط القبول لكلمة لا إله إلا الله؟ هل هو بالقلب أم بالجوارح أم بهما جميعا؟
بالقلب واللسان والجوارح.
وما حكم الذي يقبل ما دلت عليه لا إله إلا الله من العمل ولكنه لم يعمل؟
ما قبل، الذي يقبل ما دلت عليه ولم يعمل بمقتضاه ما عمل ولا آمن بها.
سلام الله عليكم. يقول السائل: هل من لم يعرف الشروط وفرق في بعضها دون علم بها يكفر بذلك؟
لا نقول يكفر بذلك، ولكن يقول عليه أن يتعلم حتى يحقق معنى لا إله إلا الله. فإذا قال العبد لا معبود حق إلا الله فقد عرف نصيبا وافرا من معنى هذه الكلمة.
سائل من ليبيا يقول: أعمل في مكتب لخدمات العمرة، فهل يجوز لنا تعليق إعلانات عن بدء موسم العمرة أم هذا داخل في إنشاد الضالة؟
فين
ماذا الظاهر أنه يقصد المسجد أو
أشيء.
يقول: أعمل في مكتب لخدمات العمرة، فهل يجوز لنا تعليق إعلانات عن بدء موسم العمرة أم هذا داخل في إنشاد الضالة؟
طبعا
يكتب نفس الضالة،
هذا ليس من باب البيع والشراء، بس من أراد أن يذهب للعمرة فليراجعهم، لا حرج عليه.
لا حرج
إذا علق إعلان من أراد أن يعتمر فليراجعنا في وقت كذا وكذا، لا حرج عليه.
لأن هذه المكاتب تجارية يا شيخ، المكاتب هذه تجارية.
أما إذا كان قضية بيع وشراء وتأجير فلا.
جزاك الله خير.